يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حاء، وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الرواية الأخرى عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله، غير أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد فيها: وحده لا شريك له. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الذكر المستحب عقب الوضوء. قوله: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعاية إبلهم، فيجتمع الجماعة ويضعون إبلهم بعضها إلى بعض، فيرعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم، وينصرف الباقون في مصالحهم. والرعاية هي الرعي. قوله: روحتها بعشي، أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار، مثل العشي معناه بعد الظهر آخر النهار. قال: رددتها إلى مراحها، المراحل هي المكان الذي تروح فيه، بمعنى تذهب آخر النهار وتبيت فيه، وتفرغت من أمرها، ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أنهم كانوا من ضمن أسباب التناوب في رعاية الإبل أن يتفرغوا لطلب العلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع رجل من الأنصار يتناوبون هذه الرعاية، وليحضر كل منهم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا من الحرص على طلب العلم، وإذا فاته شيء سأل عنه أخاه، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم مع التكسب، أن التكسب لا ينافي طلب العلم، ولا أن طلب العلم ينافي التكسب. قال: قوله صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه، هكذا هو في الأصول مقبل، أي وهو مقبل، وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين، هو مقبل عليهما بقلبه ووجهه. قل جمع بهما أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب، على ما قاله جماعة من العلماء. يعني يلزم هذا أن تكون همة الإنسان وجهه يقبل بوجهه، بمعنى بوجهته وإرادته، الله أعلم، يكون مهتما بتحقيق الخشوع الباطن والظاهر في هاتين الركعتين. وقوله بهاتين اللي هو لفظة القلب والوجه، واحتج بها الخضوع في الأعضاء بالوجه، والظاهر الله أعلم أن الإقبال بالوجه المقصود به الوجهة والإرادة والهم، والإقبال بالقلب هو أعمال القلب الأخرى من النصح لله عز وجل فيهما، والحب والخشية والخوف والإنابة وغير ذلك، بمعنى أن تكون همته هذه الركعات. الإنسان أحيانا إن لم يكن في أكثر الأحيان أكثر الناس يكون أداؤهم للصلاة على الطريق، أعني بذلك على طريق اهتماماته وعمله، فيريد أن ينتهي من الصلاة لما بعدها. والواجب أن تكون الصلاة هي الهم وهي المقصودة بذاتها، وهذا من أكبر ما يعين الإنسان على الخشوع في الصلاة، أن يعلم أن الصلاة مقصودة لذاتها، ليس أن ما بعدها مثلا يكون أهم منها كالعمل أو حتى الدرس أو غير ذلك من الأمور التي تشغل الإنسان، كأن الصلاة على الطريق، إنما هو أتى أو يريد أن ينتهي منها لما بعدها. فقوله يقبل عليهما بقلبه ووجهه، الوجه والإرادة هي التي يقبل بها الإنسان على صلاته، بمعنى أن يهتم بها، تكون هي أكبر همه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أمور الإنسان العظمى في حياته تكون في الصلاة، بمعنى يمنحه الله عز وجل إياها في الصلاة ويهبه إياها في الصلاة، كما قال عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة بدر، وهي التي الغزوة التي عبد الله عز وجل في الأرض، طول الليل يصلي، ليلة الأحزاب وهي التي انتقل المسلمون بها من طور الدفاع إلى طور الهجوم وأصبحوا يغزون العالم، كان طول الليل يصلي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن أمر الصلاة يعني ينبغي أن يكون هو أكبر هم بالإنسان، وأن تكون هي المقصودة لذاتها قبل غيرها من العبادات، فضلا عن الأعمال الدنيوية. فأما من يصلي لينصرف منها يعني إلى غيرها، فهذا لم ينصح النصح الكامل، ولم يقبل بالقلب والوجه عليهما، نسأل الله المغفرة والعفو. قال قوله ما أجود هذه، يعني هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة، ممكن تكون هذه العبارة والله أعلم، يعني موجودة في النسخ العبادة، هو الظاهر أظن ما أجود هذه العبارة وجودتها، وممكن تكون العبادة كما ما هي مذكورة، وجودتها من جهات، منها أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة، ومنها أن أجرها عظيم والله أعلم. قوله رأيتك جئت آنفا، أي قريبا، وهذا من نصح عمر رضي الله تعالى عنه، لذلك أنه رآه لم يحضر الجزء الأول من الدرس أو من المجلس فبلغه إياه ورغبه فيه أولا حتى يزداد رغبة في سماعه وحرصا على حفظه، ويتأكد في نفسه الاهتمام بالجملة التي قبلها أو التي قبلها أجود منها، فهذا ترغيب بلا شك عظيم حتى يظل حريصا على سماعها، فقالها له بعد ذلك. قال قوله صلى الله عليه وسلم فيبلغ أو يسبغ الوضوء، هما بمعنى واحد، أي يتمه ويكمله، فيوصله مواضعه على الوجه المسنون والله أعلم. أما أحكام الحديث ففيه أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه، وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهو حديث حسن. ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. قال أصحابنا وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن فتح أبواب الجنة الثمانية يدخل أي من أيها شاء إذا مات عاقب ذلك، وطالما كان على تلك الحال في كل مرة فهو يحصل على هذا الفضل العظيم. فينبغي على العبد أن يكون متوضئا على الدوام، وأن يقول هذا الذكر على الدوام، لأنه إذا مات على تلك الحال دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. والقول يقول ينبغي أن يكون بالقلب واللسان معا، دون مجرد ترداد اللسان من غير استحضار للمعنى الذي يتكلم به، يحصل على الثواب، وهذا هو الظاهر في جميع الأذكار عموما، وهو أن يواطئ قلبه ولسانه يجتمعان على الذكر، لأن الذكر أصله حضور المذكور في قلب الذكر ثم التعبير عن ذلك باللسان. وبعض أهل العلم يقول يحصل هذا الثواب لمن تكلم باللسان حتى ولو لم يستحضر بالقلب. والصحيح الأول كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. وإن كان الذكر باللسان خيرا من السكوت، ولكن الثواب الموعود إنما لمن قالها مع حضور القلب. وكل هذه أدعية، سواء كانت دعاء ثناء أو دعاء طلب، فكل منها دعاء. وقبول الدعاء بالثواب الموعود لا يكون عن ظهر قلب غافل، وإنما عمن استحضر بقلبه معنى ما يقول. الله أعلى وأعلم. ونسأل الله المغفرة والعافية. وأقول قولي هذا، أستغفر الله.